اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد
وصل بنا الباح إلى الموارد التي وقع الخلاف بينهم في أنها هل هي منافية لمقتضى العقد أو لا. المورد الأول اشتراط عدم البيع، فلو باعه الدار وشرط عليه أن لا يبيعها فهل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد أو لا؟ والكلام يقع في مقامين: المقام الأول بلحاظ مقتضى القاعدة، المقام الثاني بلحاظ الأخبار الواردة في هذه المسألة. أما بالنسبة إلى المقام الأول، فإننا إذا جئنا إلى شرط عدم البيع فلو كان منافياً لمقتضى العقد لا بد أن يفرض كما ذكرنا بالأمس أنه مناف لمدلول العقد ومقتضاه، بحيث يحصل التنافي والتناقض بين هذا الشرط وبين مقتضى العقد ومدلوله. ومن الواضح عدم انطباق هذه الكبرى على موردنا، فإنه حقيقة البيع التمليك، تمليك عين بعوض، وهذا الشارط عندما يشترط على المشتري أن لا يبيع العين، لا يبيع الدار، لا يريد أن يقول له أنت غير مالك، بل يعترف بأنه، أي بأنك أيها المشتري مالك. بل أصلا اشتراطي عدم البيع اعتراف ضمني مني بأنك مالك، فلا يكون شرط عدم البيع مناف لأصل البيع ومدلوله، لأن مدلول البيع التمليك، وهذا لا ينافي التمليك. فبناء على مبنى السيد الخوئي المسألة واضحة. أما بناء على مبنى المصنف وجماعة، وهو أنه المنافي لمقتضى العقد يشمل أيضا المنافي لأثره بنحو يستهجن التفكيك العقلائي أو الشرعي، تذكر أمس إن شاء الله المطالب. فلو أردنا فنقول لو فرضنا أن شرط عدم البيع مناف فلا يتنافى مع أصل البيع ومدلوله كما عرفت، بل لو تنافى فإنما يتنافى بلحاظ أثره، إذ أن الأثر المترتب على مدلول البيع عن الملكية أثرها السلطنة، فالبيع هو تمليك، وأثر هذا التمليك ويترتب على هذا التمليك سلطنة المالك على المال. وحينئذ نقول من حكم بالبطلان إنما حكم بالبطلان بلحاظ اعتقاده أن هذا الشرط مخالف لأثر المعاملة، أعني السلطنة، وإن لم يكن مناف لذات المعاملة والمنشأ بها، أي التمليك. ملتفتين؟ فمن حكم بالمخالفة والبطلان إنما حكم بذلك لاعتقاده بأن هذا الشرط وهو عدم البيع يتنافى مع أثر المنشأ مع أثر العقد أعني السلطنة لا أنه يتنافى مع ذات المعاملة وذات المنشأ أعني التمليك فيدعي أن هناك منافات بين السلطنة الثابتة للمالك واشتراط عدم البيع إذ اشتراط عدم البيع سلب لسلطنة المشتري عن التصرف الاعتباري المذكور وهو مناف للسلطنة ومن لم يحكم بالبطلان لم يعتقد أن هذا الشرط وهو سلب أحد أنحاء التصرفات الاعتبارية وهو عدم البيع يناقض طبيعي السلطنة إذن أين مصب البحث الآن؟ مصب البحث أن اشتراط عدم البيع تقييد للسلطنة حيث إنه سلب لنحو من أنحاء سلطنة المالك الاعتبارية إذ أن مقتضى الملكية أن له السلطنة على نقل ماله بأي ناقل ومنها البيع فأنتم عندما تشترطون عليه عدم البيع تريدون أن تسلبوا هذه السلطنة الاعتبارية في هذا السلخ وهو سلطنته على نقل ماله بالبيع فلا بد أن يعني يقع البحث إذن هذا مفتاح البحث صار أنه السلطنة التي تثبت للمالك هل هي بنحو لا يمكن رفعها وإزالتها أو لا أقل تقييدها بحيث توجد ملازمة عقلائية أو شرعية بين ثبوت الملكية وثبوت السلطنة المطلقة بحيث أننا نقول هناك ملازمة متى ما صار مالك صارت سلطنته مطلقة بحيث أن المرتكز العقلائي أو الشارع لا يقبل ولو تضييق دائرة السلطنة فضلا عن زوالها وإزالتها ما نريد نزولها الآن نريد نخيلها نقول أنه هل نستفيد من الأدلة العقلائية المرتكزات العقلائية الشرعية الملازمة بين الملكية يا شيخ مهدي وطبيعي السلطنة المطلقة بحيث لا تقبل التقييد أو أنه لا توجد هكذا ملازمة لا عند العقلاء ولا عند الشارع بل يقبل الشارع أنه العقلاء أن الإنسان مالك ولكن لا سلطنة له بل لا سلطنة له فضلا عن نفي السلطنة الخاصة أن يقيد السلطنة فهنا ذهب المشهور من المتأخرين أنه لا دليل على وجود ملازمة بين الملكية وطبيعي السلطنة المطلقة بل أنه لا مانع من الاعتراف بالملكية وتقييد دائرة السلطنة بل ثبت بالأدلة أن الشارع له أن يزيل تمام السلطنة ليس له سلطنة على التصرفات الاعتبارية في ماله فضلا عن سلب سلطنة واحدة وهي البيع فإن المحجور عليه مالكه، والشارع والعقلاء يعترفون بملكه بملكيته، ولكن لا سلطنة له على التصرف الاعتبار. سلام من السلطنة كلها الاعتبارية هي المحجور عليه لفلسين لسفهين الصغير. فما في مولى، وإلا لو كان هناك ملازمة لاستخدم التف تفكيك كيف ملكية وما عنده سلطنة. إذا لا ملازمة بين السلطنة وبين الملكية، خصوصا إذا أردنا أن ننزل السلطنة، ما نريد ننزلها كامل، نريد أن نضيق دائرتها، وهي أنه لا تبيع، لحق تؤجر، لحق أن تهب، لحق أن تصالح، عندنا فقط البيع. واضح إن شاء الله. وقد عرفت أيضا فرع آخر، لو قال أنا أعرف أنت دارس، قلت لك لا تبيع بس أسوي لي صلح، بس أسوي لي هبة بشرط، واضح أنا أعرف أنت تدرس دارس خارج محارب، بشرط أن لا تدخلها بناقل اعتباري، ما تنقلها. هنا أيضا نفس الشيء المشهور، قالوا لا مانع، إذ لا ملازمة عقلائية ولا شرعية بين الملكية وطبيعي ثبوت السلطنة مطلقة الاعتبارية، فالسلطنة المطلقة الاعتبارية ثابتة لولا الشارع، فلا يمنعون من وجود هكذا شروط وعناوين ثانوية. واضح إن شاء الله. فإذا لا مانع أن تقول أبيعك بشرط عدم الهبة، بشرط عدم البيع، بشرط أن لا تنقل، بحسب مقتضى القواعد لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العام. وأيضا في ذاك البحث هذا لا يخالف الكتاب والسنة. هذا هو ما تقتضيه القاعدة. أما المقام الثاني وهي النصوص، وردت بعض النصوص في هذه المسألة، وقد تعرض لها في العقد النضيد الجزء التاسع صفحة 301، منها ما رواه الكليني بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء، بيشتري أمة لا تباع ولا تورث ولا توهب، قال أبيعك هذه الأمة بشرط أن لا تبيعها ولا تهبها ولا تورثها، فقال أولا تورثها يعني لا تورث، يعني هي مال أنت ما تورث هذا المال لا تورث، فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، يعني رد إلى كتاب الله. فالرواية واضحة الدلالة على أنه فلي في بيع الأمة يجوز للبائع أن يبيع الأمة، ويشترط على الطرف الآخر أن لا يبيع أن لا يهب، وهذا مؤكد لعدم المنافرة بين الملكية وبين السلب نحو من أنحاء السلطنة الاعتبارية. والرواية وإن كانت واردة في الإماء ولكن الظاهر لا يحتمل الخصوصية، المسألة قال فكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، الظاهر أنه على القاعدة العامة، والظاهر أنه ما في قاعدة خاصة في باب بيع الإماء، واضح. فلهذا الأصحاب بعضهم عمم الرواية إلى مطلق المتاع. خب، وفي هناك رواية يعني نفس هذه الرواية تقريبا بسند آخر قال بل إلا الميراث فإنه باطل، قال إلا الميراث فإنه باطل، وهذه الرواية صريحة في المطلوب. بناء على التعميم لغير مورد بيع الإمام. إذا هذا هو المورد الأول من موارد البارح، ولهذا قال ومنها اشتراط عدم البيع، فإن المشهور بين المتقدمين يعني قبل يعني المشهور الآن تغير، فإن المشهور عدم الجواز، لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك في عدم الجواز، بل قوى بعض من تأخر عنه صحته.
أكيد
ما
مخالف من قضاء
العقل، ليس مخالف من كتاب والسنة، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل.
نعم.
هذا هو المورد الأول. المورد الثاني وهو مورد ما لو فرضنا أنه في عقد الشركة اشترط أن الخسران لا يرد على أحد الشريكين، كما لو فرضنا بأن الشخص قال شركتك معي في هذه العين بنحو التنصيف بمئة دينار بشرط أن الربح بيننا ولا خسارة عليك، عشان يخليه يشتغل إياه في الشركة، ولا خسارة عليك، وهذا ما يسمى بعقد الشركة، بأن يشترك بأن ينشئ الطرفان الشركة في العين بشرط مثلا بشرط أو بدون شرط، قال شركتك في نصف العين بألف دينار، فلو اشترط في عقد الشركة شنو شيخنا؟ أن يكون الربح بين الشخصين وأن الخسارة على أحدهما خاصة، كما ورد في الرواية كما سنقرأها بعد ذلك. فهنا وقع الخلاف بين الأعلام في هذه المسألة، وتنقيح هذه المسألة يمر بعبر مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، لو اشترط تحمل الخسارة في عقد الشركة لشخص معين كما مثلنا، فما هو رأي الفقهاء في هذه المسألة؟ اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة بين قائلين بالصحة وبين قائلين بالفساد، والقائلين بالصحة أيضا اختلفوا على اتجاهات ثلاثة، فذهب جماعة إلى الالتزام بصحة الشرط في خصوص الجارية لما ورد فيها الرواية، حيث ورد في الجارية في بيع الجارية هذه الرواية. نعم. قال، وهي رواية رفاعة، الرواية المعتبرة عن رفاعة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له، قال أنت شريكي شركتك في هذه الجارية، وقال اشترط إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء، يعني ما حصلنا ربح وضيعة حتى لو صارت خسارة فليس عليك شيء، فاشترط عدم الخسارة لأحدهما. فقال الإمام لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية الذي اشترط عليه أن الخسارة تكون عليه، وذاك ما يتحمل الخسارة، إن طابت نفسه فليس به بأس. ولهذا ذهب جماعة إلى الالتزام بصحة الشرط في خصوص الجارية معا للنص. وأممه بعضهم لمطلق الشرك في بيع الحيوان لا خصوص الجارية، وعممه آخرون كالشهيد الأول إلى مطلق البيع سواء كان المبيع حيوانا أم متاعا آخر. هذا اتجاه القائلين بالصحة، اختلفوا على مسالك ثلاثة. ويتضح حينئذ أن القائلين بالبطلان أيضا ينقسمون إلى أقسام ثلاثة سعة وضيقا. فمنهم كابن إدريس من ذهب إلى المنع مطلقا حتى في الجارية، لأنه يقول لا أعمل بخبر الآحاد، وهذا الخبر يتضمن شرطا مخالفا لمقتضى العقد فلا يمكن قبول الرواية. خب، وبعضهم قال إن الشرط باطل في غير الجارية، وبعضهم قال الشرط باطل في غير بيع الحيوان. والمستفاد من كلمات صاحب الجواهر في المقام عدم الصحة مطلقا لا بحسب القاعدة ولا بحسب النص. يعني ما يفيدنا الصحة، ما نقدر نطلع صحة لا من القاعدة لا من النص. هذه هي النقطة الأولى، وهو عرض كلمات الفقهاء في المسألة. نعم شيخ علي. نعم.
رابع أيضا عدم البطلان في غير
البيع. لا ما في بعد، لا صحة مطلقة ما فيها بعد بطلان. الذي يقول
بطلان لأن
قال الصحة، قلنا قول بالصحة بطلان مطلقا ثلاثة، البطلان مطلقا، البطلان في غير الجارية، البطلان في غير الحيوان،
البطلان في غير البيع.
ما في غير البيع، ما في غير البيع، يعني عقد الشركة ما له علاقة بالبيع. شركتك بالنصف بأن يكون الربح لنا والخسارة عليك
يا شيخ. قبال الشهيد يعني.
في قبال الشهيد، الشهيد ماذا يقول الشهيد؟ يقول الشهيد بالصحة مطلقا. ذاك ابن إدريس يقول البطلان مطلقا، المقابل للصحة المطلقة البطلان المطلق. وعندنا قول يقول شيخنا بأنه يصح في خصوص الجارية فالبطلان في غير الجارية، عندنا قول يقول يصح في بيع الحيوان فالبطلان في، عندنا قول بالصحة مطلقا، وهذا مع ما قبل البطلان مطلقا. هناك ثلاثة وثلاثة. هذا هو قول الفقهاء. طبعا الفقهاء بعد نحكي حق مش بعد خلاص مقتضى القاعدة يقول خلاص. النقطة الثانية، ما هي مقتضى القاعدة؟ شنو تقول شيخنا شيخ مهدي أنت بحسب ذوقك الفقهي؟ أقول أشركتك في هذه الدار بشرط أن الربح لنا والخسارة عليك، معليه أنا خسارة والخسارة عليك، هل هذا الشرط بل صحيح أو ينافي مقتضى عقد الشركة؟ شيخنا شيخ علي ذوقك الفقهي الأحسائي الهجري القمي النجفي، درسي عقد الشركة خوف المنهاج شيخنا. عقد الشركة شركتك في نصف العين بألف دينارين، لو قال بشرط أن الخسارة عليك والربح لنا، أو بشرط أن الربح لك والخسارة عليها، يجاب صور واجب، أو بشرط أن الربح بيننا بالثلث، وهم صور عديدة جابوها. هنا اختلف الأعلام كعادتهم فيما هو مقتضى القاعدة على مسلكين. المسلك الأول أن المقتضى القاعدة ولعله المشهور هو البطلان، بطلان الشرط، فإن اشتراط المشاركة في خصوص الربح دون الخسارة يستلزم أن الخسارة غير تابعة للملك، غير تابعة للمال، مع أن الربح والخسارة نقص ونماء في نفس المال. واضح؟ مع أن الربح والخسارة نماء للربح والخسارة نقص في نفس المال، ومقتضى القاعدة في أن الضمان على صاحب المال لا على شخص آخر. فإذا كان الشيخ علي يملك نصف الدار وأنا أملك نصف الدار، فمقتضى ذلك أن الربح والخسارة تابعة للملك، تابعة للمال، فإنها نماء ونقص على المال. فلو حصل تلف فالتلف على كلينا، فكيف يكون الخاسر هو أحدهما دون الآخر؟ فهذا مرجعه على نفي التبعية، وأن ضمان التلف ليس على صاحب المال بل على شخص آخر. ولهذا ذهب المشهور كما قيل بأنه هذا الشرط بحسب القائل باطل. هذا المسلك الأول، باطل مخالف مقتضى العقل، لأن عقل الشركة يقتضي أن النقص والنماء تابع للملك. فحينئذ مقتضى القاعدة أن الشركة تقتضي بأن النماء والنقص تابع للمال، فاشتراط أن لا خسارة لي واشتراط أن الربح للطرف الآخر مثلا بتمامه وما شاكل ذلك من هذا القبيل، هذا مناف لمقتضى الشركة، فإن مقتضى الشركة تبعية النقص والنماء لعين المال، بحيث إنه حصل نماء في المال فهو تابع لصاحب المال، حصل النقص في المال فهو تابع شنو؟ تابع للمال. لا معنى أن ينقص من مالي والخسارة عليه، هذا لا معنى له، أن الخسارة والتلف يحصل في نصف ملكي، ولكن الخسارة عليه. لا موضوع شركة، عقد شركة
وباع حيوان على كذا كذا.
لا لا مهتر شركة شركتك مو بيع.
أنا فهمت إنه بيع.
عقد شركة، شركة عقد شركة، عندنا شركة عندنا تشريك. شركة شركتك بالنصف، عقد شركة شركتك بنصفي في نصف الدار بمئة دينار بشرط أن يكون الربح لنا والخسارة عليك. أنت مالك للناس بس مالك نماءاته، أو مالك الخسارة سفر الله، الخسارة لا تلحقك، الخسارة تلحقني. قال هذا خلاف تبعية النقص والنماء إلى ماذا؟ إلى المال، وأنه لا معنى، لأنه بل ما تلف المال على المال ما على شيء آخر. هذا هو المسلك الأول. في مثال آخر، بس مثلاً ما الآن إحنا في شركة، مثال بعتك نصف الجارية، هذا يسمون عقد يوجب التشريك، بعتك نصف الجارية بشرط أن الخسارة اللاحقة عليها كذا والربح لنا لو صارت تجارة، هذا بيع بشرط، بيع يفضي إلى التشريك. ولا تقسموا البيع، إما عقد شركة مباشرة كما نمثل كما هو ظاهر الروح ما عليها أصحاب، ولهذا عقد الشركة واضح بحث الشركة بلي، أو أنه هناك بيع وهذا البيع يفضي إلى الشركة. هذا هو الاتجاه الأول، وهو أن هذا عقد خلاف مقتضى شنو؟ العقد، خلاف مقتضى العقد.
في هذا الأمر الثاني بس ما يكون مخالف صحيح؟
بني مو مخالف، هذا على الرأي، هذا مو أي على أي رأي مخالف، على هالرأي مخالف شيخنا.
لا قصد أنا بيع، العقد أساسي هو
بيع خلاص. إذا بعت أنت ملكت، رجعت المشكلة، إذا أنت ملك مقتضى الملكية أن من يملك الأصل نماءاته وخسارته على الأصل، فكيف تكون الخسارة من مال آخر؟ نفس الشيء
مخالف مقتضى أثر الأثر.
نعم. مقتضى لأثر الأثر.
نعم. مقتضى لأثر.
نعم. نعم.
أما على الأول مخالف.
نعم. إذا كانت شركة مخالف لنفس الشركة. إذا كان بيع البيع أثره التشريك. وهذا مناف لأثر العقد. نعم. خب الاتجاه الآخر وهو ما ذهب له السيد الإمام ولعله أيضا جماعة في الجزء الخامس صفحة 284 حيث أفاد بأنه لا مانع من هذا الشرط، فاشتراط عدم تحمل الخسارة في الشركة لا يتنافى مع حقيقة ومقتضى العقد ولا مع أثره، وذلك سواء كان هذا في النماءات المتصلة أو في النماءات المنفصلة. فتارة يقول شركتك في هذه البقرة بالتنصيف بمئة دينار بشرط أن النتاج ثلثيه لي وثلثه لك، واضح؟ فهنا ما حصلت الملكية للعين، ملكية البقرة نصف بنصف، ولكن النتاج صار بالتث بالتثليث، أو بشرط أنه هي في النماء المتصل أو في النماء المنفصل، بشرط أن الربح الحاصل من هذا الحيوان الذي سيكون شركة بيننا أن الربح لي والخسارة عليك، أو الربح لنا والخسارة عليك، وهكذا من الأمثلة. الربح بيننا بالتثليث والخسارة بيننا بالتنصيف، وما شكل ذلك. يقول كل هذه الأمثلة لا مانع منها، وذلك لأنه لا توجد لا آية ولا رواية ولا عقلاء ولا عقل يرى أنه لا بد من تبعية النماءات للملك بنحو يمتنع التفكيك بينهما، واضح؟ فلا يوجد محذور عقلي كما ادعاه الإصفهاني. يقول فأي محذور عقلي في أن نقول بأنه النماءات غير تابعة للملك؟ مشكلة عقلية. أنت مالك ولكن النماءات لا تتبع العين، لا تتبع الأصل. نعم لو خلي وطبعه يتبع الأصل لا مانع، ولكنه لا مانع من رفع التبعية ببركة الاشتراط وما شاكل ذلك. ولا يوجد استهجان عقلائي بنحو يستقبح التفكيك بأن يقول العقلاء بأنه كيف يكون مالكا والخسارة ليست عليه، أو كيف يكون مالكا النصف ويحصل على ربح الثلثين. أيرون العقلاء استهجان تفكيك بحيث مخالف لمقتضى العقل على المعنى الواسع التفتل ذكرنا بالأمس. إذن لا مانع في الحقيقة بحسب القاعدة من أن يحصل في عقد الشركة اشتراط الاختلاف في نسبة الربح أو كون الخسارة على أحدهما خاصة، واضح إن شاء الله؟ هذه هي النقطة الثانية، يعني هناك خلاف في مقتضى القاعدة. مش
الشركة لها معنى؟
نعم.
الأول
ليش الشركة القهرية؟ مو الشركة القهرية يعني امتزاج الخطر
أحد الأسباب يعني.
بلي. كون شركة عقلية يسموها.
إيه.
شركة عقلية بحثنا في الشركة العقلية.
نعم.
مو الشركة الامتزاجية. أنت شريكي في العين أن بالتنصيف بأن مو أبيعك النص مباشرة أسرع عقد شركة. هاي الشركة شنو عقد؟ عقلية.
بناء على الشركة
العقلية
يوجد منافات، لأن عقد الشركة العقلية.
يقول بس التمليك، يقول فقط، يقول سيد الإمام مقتضى الشركة العقلية التمليك، أنه هو شريك معك في العين. الآن بحث آخر هو أن النماءات كيف تتبع الملك، هذا بحث آخر. يقول لو قال في عقد الشركة بشرط أن لا تكون شريكي، هذا بلي، بشرط أن لا تملك الناس، نقل هذا مخالف لمقتضى العقل. فيقول هو الرجل بحث مفصل، يقول عقد الشركة غاية ما يقتضي حصول الملكية،
الملكية المشاعة بين طرفين، وهما يعترفان بالملكية المشاعة، وإنما يقولان أن النماءات ليست تابعة للملكية بحسب النسبة.
ولعله ناظر إلى الشركة بالمعنى الأول، لأنه
عقلية له قصد.
لا
غير، لا مصرح هذا
العقلية.
بلي 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 هو أنت شريكي في شركتك، جاب الصور كلها.
إيه إنه هو أهل شركتك قد في الشركة
المعنى. إيه هو ذكر أنه قد تكون، أنا ذكر في، لا تلاحظوا في الجزء الخامس ذكر هذه الصور، بل أن محل بحثه في عقل الشركة الأساسية، وجاء كلام النائين. النائين يتعرض إلى أن الشركة شو المسجية، قال ما العقل بحث الشركة المسجية وكذا، تعرض إلى كلمات النائين عند بحث مفصل في المسألة. هذا مقتضى القواعد. إذا شنو فائدة القواعد شيخنا؟ إذا بنيت أن مقتضى القاعدة هو كما يقول المشهور، يعني خلاص نقول مقتضى القاعدة أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقل، فتنفتح مشكلة، هل يعقل التعبد بخلاف ما هو مقتضى العقل؟ أليس هذا تعبد بالمتنافيين؟ فصل مشكلة. ولو سلمنا أن ما في مشكلة تعبدان، ما كمان التعبد بالمتنافيين مثلا، لو قلنا ما في مشكلة فإنه نقتصر على مورد النص ولا نعمم. وأما من يقول أن الحكم على القاعدة خلاص، نقول ما نحتاج إلى نصوص، مقتضى القاعدة أنه يشترط، يصح شرط عدم تحمل الخسارة في عقد الشركة. إذن لأجل الاختلاف بينهم في تنقيح مقتضى القاعدة، تفتين لأجل الاختلاف بينهم في تنقيح مقتضى القاعدة اختلفوا في المقام أنه هل أن هذا الشرط صحيح مطلقا، باطل مطلقا، باطل في مورد، غير باطل في مورد. فبناء على رأي السيد الإمام صحيح مطلقا، ما يحتاج إلى رواية، إلا إذا في رواية على المن، ما في رواية على المن، وإن كان في رواية ستأتي معارضة، يعني حد أحب يقول شيء وإن لم يكن رواية، ومتوقف على وجود رواية على المن. على المبنى الأول وهو لعله المشهور، يقولون أن الشرط غير نافذ، الشرط مخالف لمقتضى العقل، فإذا ورد النص وقبلنا التعبد به فنخرج عن فنخرج عن القاعدة بما ورد النص، والنص وارد في بيع الجارية.
مخالف لمقتضى العقد لما يكون مخالف،
بل مخالف لمقتضى العقد. نعم نعم قلنا هذا، بل هم لهذا التزموا بالتخصيص، مخالف لمقتضى العقد لا على نحو يقتضي التناقض، لأن هذا مو مخالف إلى منشأ المنشأ، مخالف لأثر المنشأ. يا شيخ حسين خب، ثم أن هنا أبحاث ما حبيت أعرض إليها ولكن حضرنها سيد، تعرضوا إلى أنه هل يمكن تخريج هذا الشرط على القاعدة اللي قالوا بالبطلان؟ حولوه أنه يمكن تخريجه على القاعدة بنحو آخر، اشتراط أن الخسارة تكون عليك لا علي، حولوها إلى مسألة شرط فعل أن كذا، بحث مفصلة نعرض عنها، وإن كان فيها مطالب دقيقة تعرض لها الشيخ الوحيد، أنه يمكن تصحيح الشرط على نحوين، حوله إلى شرط نتيجة وشرط فعل كذا كذا، فمن أحب أن يراجع فليراجع ما ذكره في صفحة 300 هو بدأ البحث عنده 301، نعم، بس ذكر هذا التخريج، تخريج فني بلي صفحة 305، ذكر تخريجين للشرط بناء على نظر المشهور، يمكن تخريج، يمكن التخريج على نحوين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هل نقرأ هذا؟ ما قرأنا، اقرأ بس هذه العبارة. قال: ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان، ذكر المسألة في بيع الحيوان، مو أنها لبيع، ذكروها في بيع، من جواز الشركة في الحيوان، إذا قال شركتك مثلا في هذا الحيوان مثلا بالنصف بألف دينار بشرط أن الربح لنا ولا خسران عليك، ماذا قال في الدروس؟ قال يجوز الشركة بل لصحيحة رفاعة، مع أنه تمسك بصحيحة رفاعة الواردة في الجارية، ولكن عممها إلى سائر الموارد على احتمال الخصوص خصوصية. فمدعي الشهيد في الدروس الصحة مطلقا. قال لصحيحة رفاعة في شراء الجارية، قال: ومنع ابن إدريس، ابن إدريس منع من الشر، لأنه هذا الشر مخالف لقضية الشركة، لمقتضى الشركة. قلنا أن مقتضى الشركة المنشأ هو التمليك، وهذا ما ينافي التمليك، فلو نافى إنما سينافى أثر الشركة. واضح؟ أثر الإشاعة، وهو أن الربح والخسارة تبع للأصل، للنماء، النماء والخسارة تابع للأصل، فهو مناف لأثر العقد لو كان، لا مناف للعقد. تفتي المطلب إن شاء الله. قال: لأنه مخالف لقضية الشركة. قلنا الآن كلام الشهيد على ابن إدريس: لا نسلم أن تبعية المال، لو تبعية يعني تبعية الخسارة والخسارة، تبعية المال الربح والخسارة لازم لماهية الشركة، بحيث لا تقبل التفكيك، بل إنما هو ثابت للشركة المطلقة لولا الشرط. بحثنا أمس أول نفس المطلب، إما أن يكون هذا مناف للماهية لمطلق العقد، أو للعقد المطلق. العقد المطلق ماكو مشكلة، يعني العقد لولا الشرط. قال: وهو ولا نسلم أن تبعية كذا، بل لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة رئيس سيد الإمام. فإذا على القائل، على القائل ما نحتاج لها من رواية. والأقرب تعدي الحكم قال: إلى غير الجارية في المبيعات. انتهى كلامه. اشتراط عدم اشتراط الضمان في العارية يأتي. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.